أنتم برفقة SBS عربي 24.
ما زالت تداعيات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران تتفاعل، فقد قال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي الإيراني إنه من واجب إيران الرد على هذا الاغتيال الذي وقع على أراضيها. وقال خامنئي: نرى أنه من واجبنا الثأر لدم الرجل الذي استشهد في أرض الجمهورية الإسلامية الإيرانية. من ناحيته قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان أن إيران ستدافع عن وحدة أراضيها وكرامتها وشرفها، وستجعل المحتلين الإرهابيين يندمون على عملهم الجبان بحسب قوله. فما هي خيارات إيران في الرد على هذا الاختراق الأمني الكبير لأراضيها والذي تتهم إسرائيل بالوقوف ورائه دون تأكيد أو نفي من تل أبيب؟ هذا السؤال مستمعينا طرحناه على الصحفي أحمد الياسري الباحث في الشأن الإيراني ورئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات.
خيارات الرد هي مفتوحة. تعتقد إيران أن عمليات استهداف أمنية هي ليست موجهة لحركة حماس، ولكنها موجه لاختراق الامن القومي الايراني، ويجب ان تكون هناك ردود يعني. فلذلك انا اقول ان خيارات الرد مفتوحه، لا احد يعرف ماذا يدور براس الايرانيين، ولكن على المستوى الشخصي يعني اضعف فكره ان تدخل ايران بحرب مفتوحه، حتى اسرائيل وحكومه نتنياهو. حكومه نتنياهو اطاله امد الحرب في غزه خلق تفاعلات وضوابط داخلية على اليمين الإسرائيلي بشكل عام. نتنياهو عاد إلى مفهوم الاستهدافات الاستخبارية لأنه يحاول خلق نصرا رمزيا يصرفه في الداخل. الصحافة الإسرائيلية كانت مرحبة باغتيال هنية واعتبرت أن هذا استهدافا نوعيا. أنا أتفق معهم، أنا أعتقد أنه هنية من القيادات التي المهمة جدا بحركة حماس. هذا الرجل ينتمي إلى يسار حركة الإخوان الإسلامية، هو الذي ربط بين القيادة، حلقة الربط بين القيادة السياسية والجناح العسكري. يعني كتاب القسام يمتلك رمزية عالية وحضور قوي، إضافة إلى أنه أخرج حماس من الكثير من المشاكل، مثلا قضية علاقة مع مصر و قضية الإخوان المسلمين، نظم العلاقة مع إيران، نظم العلاقة مع قطر واستطاع أن يضمن الدعم القطري. يعني هو شخصية مهمة جدا بحركة حماس. استهداف إسماعيل هنية هو قطع لرأس حماس.
ألا تتفق مع القائلين بأن يعني حركة مثل حماس دائما لديها التوقع باغتيالات قادتها، وبالتالي البديل جاهز سوف يكمل يعني الخط المعلن للحركة، أم أنه خسارة إسماعيل هنية بالفعل خسارة فادحة قد تحدث تغيير كبير حتى على الحركة، على كيف تدير نفسها، وأهم على تأثيرها على الواقع الفلسطيني؟
هناك عملية تداخل بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية. ممكن أن نرى قائد ميداني يتخذ قرارات سياسية مثل قرار الحرب مع إسرائيل، لم تتخذه القيادة السياسية لحماس، يعني لا خالد مشعل ولا إسماعيل هنية، اتخذوها السنوار ومجموعة القسام، وهذا قرارا ليس ميدانيا، هذا قرار سياسي بالنتيجة. فعملية التداخل على وجهة نظري هو حماية، نوع من أنواع الحماية التي خلقتها حماس عبر تاريخها بسبب كثرة الاستهدافات التي تعرضت لها قيادات هذه الحركة، يعني ابتداء من يحيى عياش في 96 ألف المنطان، إسماعيل أبو شنب 2001، اغتيال أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي في عام 2004، عملية اغتيال محمود المفحوح على سبيل المثال في دبي في عملية نوعية قامت بها إسرائيل. اغتيال هنية يعني نفسه تعرض إلى 5 محاولات اغتيال، هذا المحاولة الخامسة مش جديدة يعني في الحرب. مؤخرا أيضا قتل 7 من أفراد عائلتي بما فيهم 3 من أولاده في هذه الحرب. يعني فلذلك حماس بسبب استمرار استهداف قياداتها خلقت القيادة المزدوجة أو هذه الخطوط المزدوجة من القيادة في داخل هيكلها التنظيمي. أنا أعتقد أن الحلقة الرابطة بين الرأسين كان هنية، يعني هنية كان يمثل دور كبير، ولذلك إسرائيل انتقمت منه، يعني استهدفت عائلته ولاحقته إلى إيران. يعني ولكن تتخيلي أنه عملية استهداف قيادي في داخل إيران في مكان محصن، هذه عملية صعبة جدا يعني وليست متاحة. ولكن إسرائيل تدرك أهمية أن استهداف هني سيحدث فرق كبير بالهرم القيادي في حركة حماس. صحيح البدائل موجودة، ولكن مدى تأثير هذه البدائل، يعني أنا أعتقد صعب أن تقوم حماس خلال مدة وجيزة بإنتاج شخصية يعني تشبه إسماعيل هنيه. فهو يمتلك شعبية، يعني قواعد حركة حماس في غزة وفي الضفة الغربية أيضا يعني تتفاعل مع خطاباته، ويعني يمتلك حضور رمزي عالي. فصعب جدا حقيقة أن تنتج شخصية. ممكن بنهاية هنية انتهى اليسار في حركة حماس وستتوجه القيادات إلى اليمين، يعني السنوار ومجموعاته. يعني
بوصفك لليسار واليمين أنه راح تكون حماس أكثر حدة، أكثر تصلبا، أكثر تشددا في مواقفها، سواء من ناحية المفاوضات الآن الحالية لإنهاء هذه الحرب الدائرة، أو حتى على المدى البعيد رؤيتها للدولة الفلسطينية للتعايش مع إسرائيل في حل الدولتين. سوف تصبح حماس أكثر تشددا مما كانت عليه تحت القيادة السياسية لهنية.
هذا ما أردت الإشارة، أن تتجه حماس برأس أن تكون يمينية، يعني كما حصل في إسرائيل. إسرائيل ضعف اليسار فاشتد اليمين ثم اتجهت إلى أقصى اليمين، يعني الأحزاب المتطرفة جدا هي التي تقود. فلذلك أن يكون الفلسطينيون برأس يميني وتكون إسرائيل برأس يميني كلفته بعض، ستكون يعني مواجهات تعنت قيادات يمينية في حماس لا ترضى بحل الدولتين ولا تعترف بإسرائيل. واليمين الإسرائيلي لا يعترف بوجود الفلسطينيين في الضفة الغربية، 750 ألف مستوطنة دعمها اليمين الإسرائيلي، واليمين يدعو إلى ابتلاع غزة، احتلال غزة وتهجير أهلها إلى مصر.
أخيرا أستاذ العزيز، بالعودة للخيارات المتاحة لإيران وحماس للرد على اغتيال إسماعيل هنية في وسط طهران من قبل، حسب اتهاماتهم، إسرائيل التي لم تؤكد أو تنفي هذا الاتهام، هل تعتقد أنه الساحة اللبنانية، جنوب لبنان تحديدا، قد يكون المسرح لتتم في هذه المواجهة وهذا الرد؟ الآن أستراليا تحذر بشدة مواطنيها من السفر للبنان وتطلب منهم عاجلا مغادرة لبنان فورا، وتقول أنه يعني الوضع متأزم وأي توتر قد يمنعها من مساعدة مواطنيها من الخروج في الوقت المناسب. فهل تتوقع تصعيدا في تلك الجبهة؟
نعم أتوقع تصعيد، ولكن ليس بسبب اغتيال إسماعيل هنية، ولكن بسبب حادثة مجد الشمس، يعني استهداف ما حدث بالجولان مؤخرا. يعني إيران لا تحتاج إلى عرب لتواجه إسرائيل، لأنها ليس لديها جيوش، هي لديها حركات مقاومة، يعني أو حركات فصائل مقاومة. وعادة هذه الفصائل هي ليست جيوش منظمة حتى تقوم بحرب كلاسيكية، تحتاج إلى جغرافيا لمواجهة الخصم. فإيران ليس لديها مشكلة أن يعني مجرد أن ترسل سيارات وصواريخ، يعني وهذا الأمر تستطيع أن تقوم به من سوريا، من العراق، من اليمن، من لبنان. ليس لديها عقدة جغرافية. إسرائيل هي التي لديها عقدة جغرافية. إسرائيل هي التي تعتقد أنها تتعرض لها طوق، يعني غابة من الصواريخ تحيط بها من كل الاتجاهات، فتحاول أن تستدرج هذه الفصائل إلى ساحة مواجهة لتقوم بعملية عسكرية برية. فإذا الحرب غير نمطية، فستحاول إيران سحب إسرائيل إلى ساحات غير نمطية، وستحاول إسرائيل فرض ميدان بديل كما فرضت الميدان الحربي في غزة. ممكن أن تفرض الميدان في جنوب لبنان يعني وتتهيأ، ولكن سوف لن تكون الحرب البرية يعني معبدة، لأن حزب الله متمرس بحرب العصابات وهو موجود يعني في مناطق وعرة جدا، مش مثل غزة منطقة منبسطة ويعتمد بها الفلسطينيون على فكرة الأنفاق والخنادق. يعني الجغرافيا تدعم حزب الله ولا تدعم إسرائيل، وشاهدنا حرب تموز لم تستطع إسرائيل أن يعني تصل إلى بيروت مثلا كما حصل من عام 82. الجغرافيا خدمت حزب الله. فأنا أعتقد ستبقى هذه الحرب هي حرب سياسية تحاول إيران أن تحقق أهداف سياسية من خلال الضغط على إسرائيل فيها، وتحاول حكومة نتنياهو أيضا أن تصدر فكرة إسرائيل المتفوقة لتتجاوز تداعيات 7 أكتوبر وحالة الانكشاف التي حصلت في غلاف غزة وانهيار المنظومات العسكرية المقاتلة بشكل سريع وضرب العمق الإسرائيلي من خلال حركة. فهي أنا أراها ليست حرب ذات أبعاد وأهداف جغرافية أو يعني مثل حرب 67 أو 73، لا، هي حرب الرسائل السياسية.
كان هذا الصحفي أحمد الياسري الباحث في الشأن الإيراني ورئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات متحدثا إلينا عن آخر تداعيات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.